بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة وصح ابن حبان. المؤمن يموت بعرق الجبين، ما معنى بعرق الجبين؟ يكون عرق في جبينه عند موته، وهناك معنى آخر ذكروه، وكلا المعنيين المذكورين يقولون صحيحة، وهذا أقرب أنه يموت ويكون على جبينه عرق لشدة معاناته لسكرات الموت، فإن تمحيص لذنوبه. الحديث في الصحيح المسند برقم 172: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه الثلاثة هكذا قال، وهنا في التحقيق يقول أنه لم يخرجه أبو داود، وصحه ابن حبان. عندكم في البلوغ هكذا لم يخرجه أبو داود؟ سيأتي. قال العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله: وعن بريدة هو ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن يموت بعرق، بفتح العين المهملة والراء، الجبين. رواه الثلاثة وصحه ابن حبان. قال: وأخرجه أحمد وابن ماجه وجماعة، وأخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود، وفيه وجهان، أي في معنى الحديث ذكر أهل العلم وجهين: أحدهما أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق الذي يعرق دونه جبينه، يعني عند سياقة الموت يحصل له شدة فيعرق جبينه، أي يشدد عليه تمحيصا لبقية ذنوبه. والثاني، المعنى الثاني لهذا الحديث، أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال، كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة حتى يلقى الله تعالى، فيكون الجار والمجرور في محل النصب على الحال. والمعنى على الأول، ما هو الأول؟ عرق يكون في جبيني من معاناة سكرات الموت وسياق الموت. والمعنى على الأول أن حال الموت ونزوع الروح شديد عليه، فهو صفة لكيفية الموت وشدته على المؤمن. والمعنى على الثاني أنه يدركه الموت في حال كونه على هذه الحالة الشديدة التي يعرق منها الجبين، فهو صفة للحال التي يفاجئ الموت عليها. يقول الشيخ ابن عثيمين: لا تنافي بينهما. والقاري يقول: الأول أولى. والشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز أورد هذا الحديث في باب علامات حسن الخاتمة، فمعناه أنه يقول بماذا؟ أنه يرجح أو يكون عنده أقرب أن المراد بعرق على جبينه حال موته. إذن يستفاد من هذا الحديث أن من علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين، من علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين، أي يموت وجبينه فيه عرق، أن من علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين، أي يموت وجبينه فيه عرق. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا، ما هو التلقين؟ التلقين أن يقول الإنسان الشيء ويتبعه غيره. التلقين أن يقول الإنسان الشيء ويتبعه غيره، كما يلقن المدرس الطفل الصغير القراءة. موتاكم، ما المراد بقوله موتاكم؟ أي من هم في سياق الموت، من هم في سياق الموت، فهو باعتبار ما سيكون. لقنوا موتاكم أي هذا الذي حضره الموت، وليس معناه لقنوا موتاكم أي بعد أن تخرج روحه تلقنه، إنما المراد أن تقول لمن ظهرت عليه علامات الموت وحضره سبب الموت، تقول له لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال العلامة بن الأمير رحمه الله: وعن أبي سعيد وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقنوا موتاكم أي الذين في سياق الموت، فهو مجاز، لا إله إلا الله. وحتى على عدم القول بالمجاز في أدلة الشرع وهو الراجح أنه من سياق الكلام معلوم، من سياق الكلام معلوم أنه يطلق على من ظهرت عليه علامة الموت، أنه يعد أو يطلق عليه ذلك باعتبار ما سيكون. فالإنسان يقول، فالله عز وجل يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، مع أنك ما قرأت، أي باعتبار ما سيكون منك. قال: لا إله إلا الله. رواه مسلم والأربعة، وهذا لفظ مسلم، ورواه ابن حبان بلفظه وزيادة، وزيادة أي زاد ابن حبان. فمن كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. صحاب العلامة الألباني: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. قال: وقد غلط من نسبه إلى الشيخين أو إلى البخاري. وروى ابن أبي الدنيا عن حذيفة بلفظ: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا. ما وجدنا هذا الحديث ولا نعلم حاله. وفي الباب أحاديث صحيحة. وقوله لقنوا المراد تذكير الذي في سياق الموت، هذا اللفظ الجليل. ما هو هذا اللفظ الجليل؟ ها، ما هو يا أنور؟ لا إله إلا الله. لماذا؟ قال: وذلك ليقولها فتكون آخر كلامه فيدخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ها، يوفقه. نعم، هذا نعم، هذا توفيق من الله، تثبيت من الله. قال: وذلك ليقولها فتكون آخر كلامه. فالأمر في الحديث بالتلقين عام لكل مسلم يحضر من هو في سياق الموت، لكن ما ينبغي مثلا لو حضر مجموعة أن كل واحد يقول له نحن مأمورون كلنا هذا يقول لا إله إلا الله وهذا يقول لا إله إلا الله، لا، المراد به أنه تذكير وأيضا برفق، تذكير برفق، ويحتاج إلى نظر إلى حال الذي حضره الموت، فإن كان فيه ضيق وتعب شديد ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى ترفق به، كلما وجد الإنسان منه فرصة ليقول له معه بجواره لا إله إلا الله قال له حتى يتكلم بها، وإن كان يجده فيه شيء من الصبر ونحو ذلك فذكر وقال له قل، ولو كان بلفظ قل فلا بأس حتى تكون آخر كلامه. قال: وهو أمر ندب، وكره العلماء الإكثار عليه والموالاة لئلا يضجر، يعني لا تكثر عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى ربما يحرم من قولها بسبب كثرة التضييق عليه، ويشتد كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق. قالوا: فإذا تكلم مرة فيعاد عليه العرض ليكون آخر كلامه، يعني لو أنه قالوا له لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك قال ناولوني الماء أشرب أو نحو ذلك من الكلام، ثم بعد أن يعني معناه أنه تكلم بعد كلمة لا إله إلا الله فيلقن مرة أخرى حتى إذا جاءه الموت يكون آخر كلامه هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد. قال: فإذا تكلم مرة فيعاد عليه العرض ليكون آخر كلامه، وكأن المراد بقوله لا إله إلا الله أي وقول محمد رسول الله، فإنه لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى كما علم. شيخ عثيمين يقول: حديث أسامة في شأن الذي قال لا إله إلا الله لما أهوى عليه بالسيف قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، يدل على أنه إذا قال هذه الكلمة لا إله إلا الله وإن لم يقل محمد رسول الله فإنها تدخل يعني يحصل على هذا الفضل، يحصل على هذا الفضل، لأن من لوازم لا إله إلا الله الإيمان بأن محمدا رسول الله. قال: هي دليل، يعني في حديث قصة أسامة قال دليل على أن لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان فهو مؤمن، يطالب ثم يطالب بعد ذلك بلوازمها. قال الصنعاني رحمه الله: والمراد بموتاكم موتى المسلمين، وأما موتى غيرهم فيعرض عليهم الإسلام كما عرضه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمه عند السياق لما حضرت أبا طالب الوفاة، قال له يا عم قل لا إله إلا الله. قال الشيخ العثيمين: الكافر يؤمر بها أمرا والمسلم تعرض عليه عرضا ويتلطف معه، لماذا؟ لأن المسلم إذا أكثرت عليه وضيقت عليه وامتنع منها كان ضررا عليه، وبخلاف الكافر فإنه إن استمع وفق وإن لم يستمع فهو على خسارته. قال: وأما موتى غيرهم فيعرض عليهم الإسلام كما عرضه صلى الله عليه وعلى وسلم على عمه عند السياق. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يسلم عمه أبو طالب، عمه أبو طالب دافع عنه وحماه من أذية المشركين، وما كان يتجرأ أحد من المشركين أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إجلالا واحتراما لأبي طالب ولهيبته ومكانته، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام دعوته ومكافأته يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، عبد الله بن أبي أمية قبل إسلامه وهو أخو أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هنا أتوا له بعصبية، آباؤك وأجدادك كلهم إذا قلت لا إله إلا الله معناها أنك ستحكم عليهم بالضلال وأنهم كانوا على باطل وتترك ملتهم، فأخذت الحمية. والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر عليه ويعيد له هذه المقالة يا عم قل لا إله إلا الله، وأصحاب الباطل يستمرون في باطلهم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يصبر بعضهم بعضا على الشرك بالله، يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب، أي على عبادة الأصنام، فمات هو على ذلك الحال، لم يوفق. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على نفع عمه، فقبل الله شفاعته فخفف عنه حتى صار أهون أهل النار، أهون أهل النار أبو طالب بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان يحوطه ويغضب له. قال: وعلى الذمي الذي كان يخدمه فعاده وعرض عليه الإسلام فأسلم، جاء إلى الذمي واليهودي وقال له وهو في مرض الموت: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، اليهود يعلمون أن الرسول حق، لكن منعهم الكبر والحسد، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقال لا إله إلا الله ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار، قال لا إله إلا الله. انظر كم الفرق، دقيقة، يقول كلمة لا إله إلا الله، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، أو قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. كلمة لا إله إلا الله قالها ودخل الجنة، وذاك فاتته الفرصة بسبب جلساء السوء، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قبل إسلامه، هذه شبهة أدخلوها في رأسه فامتنع من قبول الحق، وهو يعلم أنه حق، وهو يعلم أن الرسول حق، كما في رواية مسلم عند عن أبي هريرة: والله لولا أن تعيرني قريش، يخاف من كلام الناس، يقولون إنما حمله الجزع لأقررت بها عينك، لأنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكأنه خص في هذا في الحديث موتى أهل الإسلام، لأنهم الذين يقبلون ذلك، ولأن حضور أهل الإسلام عندهم هو الأغلب بخلاف الكفار، فالغالب أنه لا يحضر موتاهم إلا الكفار. فائدة: يحسن أن يذكر المريض بسعة رحمة الله ولطفه وبره، فيحسن ظنه بربه، لما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل موته لا يموتن، يقول قبل موته: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي الصحيحين مرفوعا من حديث أبي هريرة قال: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي. وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه. وهذا يدل عليه قصة عمرو بن العاص لما قال له ابنه عبد الله: يا أبتا، أما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيذكر له من الفضائل التي بها حسن الظن بالله والرجاء وتغليب الرجاء في هذا الموطن. وقد قال بعض أئمة العلم إنه يحسن جمع 40 حديثا في الرجاء تقرأ على المريض فيشتد حسن ظنه بالله، ما تخصيص ذلك يحتاج إلى دليل، لكن تذكيره بالأدلة التي فيها ذلك أو تذكيره بالأعمال التي يعملها من ما عرف فيه من الخير وتذكيره بفضل الله ورحمته، فإنه تعالى عند ظن عبده به، وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت فهو محمود. أخرجه الترمذي بإسناد جيد من حديث أنس أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقيل: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد، ما هما؟ الخوف والرجاء. لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. والحديث في الصحيحة برقم 1051. فائدة أخرى ينبغي أن يوجه من هو في السياق إلى القبلة لما أخرجه الحاكم وصححه من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، قالوا توفي وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه القبلة إذا احتضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده، ثم ذهب فصلى عليه وقال: اللهم اغفر له وأدخله جنتك وقد فعلت. وقال الحاكم: لا أعلم في توجيه المحتضر للقبلة غيره، لكن هذا الحديث ضعيف. وفي نكتة حديثية إن شاء الله نقرأها بعد الأذان ذكرها العلامة الألباني، وكيف وهم في هذا الحديث كثير من الأئمة، وهذا الحديث ضعيف إن شاء الله نكمل بعد الأذان. هذا الحديث الذي هو في قصة البراء بن معرور عند الحاكم، قال العلامة الألباني رحمه الله لما صححه الحاكم قال: ووافقه الذهبي. وليس كذلك، فإن فيه علتين: الأولى نعيم بن حماد فإنه ضعيف ولم يحتج به البخاري كما زعم الحاكم، وإنما أخرج له مقرونا بغيره كما قال الذهبي نفسه في الميزان. الثانية، العلة الثانية، الإرسال، فإن عبد الله ابن أبي قتادة أبو يحيى ليس صحابيا بل هو تابعي ابن صحابي، وقد وهم في هذا الإسناد جماعة توهموه متصلا، أولهم الحاكم نفسه ثم الذهبي، فإنهما لو تنبه لإرساله لما صححا، ثم الزيلعي فقد ساقه في نصب الراية من طريق الحاكم عن نعيم بن حماد به كما ذكرناه، إلا أنه زاد في السند عن أبي قتادة فصار السند بذلك متصلا، ولا أصل لهذه الزيادة عند الحاكم أصلا. فالجواب أن ذلك أمر محتمل، لكن يدفع أن البيهقي قد رواه من طريق الحاكم بدونها كما تقدم، ثم جاء الحافظ ابن حجر فتبع الزيلعي. الآن كم ذكر؟ الحاكم والذهبي والزيلعي وكذلك من؟ الحافظ. الآن الحافظ بعده. قال: ثم جاء الحافظ بن حجر فتبع الزيلعي على هذا الوهم في الدراية، ثم زاد عليه فقال في التلخيص: رواه الحاكم والبيهقي عن أبي قتادة، وتبعه على ذلك الشوكاني. هذا كان السادس، الخامس في نيل الأوطار، ثم أبو الطيب صديق حسن خان، وكذا الصنعاني فيما يتعلق بالحاكم. وأعجب من ذلك في الوهم وغلبت المتابعة عليه أن المعلق الفاضل على نصب الراية في هذا الموضع أشار في تعليقه إلى مكان إخراج الحاكم والبيهقي للحديث، فذكر الجزء والصفحة على ما نقلته آنفا، وليس في ذلك تلك الزيادة. وأعجب من ذلك كله أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نقل الحديث في تعليقه على الروضة عن المستدرك بالجزء والصفحة المتقدمين، وساق سنده كما سقناه تماما، ثم قال إنه مرسل لأن يحيى رواه عن أبيه وأبوه تابعي ابن أبي قتادة فأصاب، ثم استدرك فقال: وبعد البحث تبين لي أن الخطأ إنما هو من الناسخين، فقد وجدت الحديث في السنن الكبرى للبيهقي رواه الحاكم بإسناده، وفيه عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فالحديث إذا من حديث أبي قتادة وليس حديثا مرسلا، والحمد لله. قلت: وأنا أقول الحمد لله على كل حال، غير أن ما نقله عن البيهقي هو عين ما نقله عن الحاكم، وحكم بإرساله كما يبدو بأدنى تأمل، فالحديث مرسل. وهذا الوهم الذي نقلته عن هؤلاء العلماء، وكيف أنهم تتابعوا عليه من أغرب ما وقفت عليه اليوم من الأوهام، وسبحان الله الذي لا يسهو ولا ينام. وذلك من الحوافز القوية لي ولأمثالي على نبذ التقليد والأخذ بوسائل التحقق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والله تعالى هو الموفق المعين، لا إله إلا هو ولا معبود غيره، إلى آخر ما ذكره. من فوائد هذا الحديث الفائدة الأولى مشروعية تلقين الميت أي الذي حضره الأجل، مشروعية تلقين الميت أي الذي حضره الأجل. ثانيا أن هذا التلقين للموتى المسلمين، أن هذا التلقين للموتى المسلمين لقوله موتاكم، أما غير المسلمين فيؤمرون بها أمرا، أما غير المسلمين فيؤمرون بها أمرا. وكما سمعت التنبيه إلى الفرق بين هذين الأمرين، وهما التلقين بالنسبة للمؤمن يحتاج إلى تلطف معه حتى ينطق بها لأنه هو مؤمن، فالمرجو منه أنه إذا سمع هذه الكلمة أنه يكررها ويقولها ثم يموت وهي آخر ما تكلم به. وأما الكافر فإنه إذا أمر بها فإن أسلم ربح وإن أعرض بقي على خسارته. ولا شك أنه عند احتضار الكافر لو دعا الإنسان الكافر هذا ليس معناه حينما يقول هذا التلقين للموتى أنه خاص بالمسلمين، ليس معناه أنك لا تدعو، إنما مراده أن هناك فرقا بين صفة ذكر هذه الكلمة للمسلم ولغير المسلم. ثالثا فضيلة هذه الكلمة لا إله إلا الله، فضيلة هذه الكلمة لا إله إلا الله، حيث يلقن بها الإنسان عند مفارقة الدنيا، فضيلة هذه الكلمة لا إله إلا الله حيث يلقن بها الإنسان عند مفارقة الدنيا. ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة، أي من كانت هذه الكلمة آخر كلامه دخل الجنة. بقي لو قالها إنسان وقبل ذلك معروف بترك الصلاة وبالأشياء التي تتنافى وربما تتناقض مع كلمة لا إله إلا الله، لو قالها ومات عليها ها هل يحكم له بهذا الحديث؟ أبا عبد الرحمن ها؟ على ظاهره قال الشيخ ابن عثيمين قال ولو لم يعمل بمقتضاها إذا قالها في آخر عمره، لأن الحديث عام، يعني ولو لم يعمل قبل ذلك بمقتضى هذه الكلمة لأن الحديث عام، ولو لم يعمل مقتضاها إذا قالها في آخر عمره لأن الحديث عام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على ظاهر هذه الكلمة من ذلك الرجل الذي قالها وقال لا إله إلا الله، حكم عليه بالإسلام وعاتب أسامة على قتله بعد قول كلمة لا إله إلا الله. فالدعوة إلى التوحيد هي البداية وإلى النهاية، كلمة لا إله إلا الله هي التي يدخل بها الإنسان دين الله، كلمة لا إله إلا الله إذا قالها عند خروجه من الدنيا كانت علامة على حسن خاتمته وسببا لدخول الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.